الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنبدأ حيث كنا قد وقفنا في منار السبيل في شرح دليل الطالب، كنا قد وقفنا على باب الشفعة. نعم.
الأوراق وتروح روح. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الشفعة، وهي ثابتة بالسنة والإجماع. أما السنة فحديث جابر رضي الله عنه مرفوعا: قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، الحديث متفق عليه. وقال ابن المنذر رحمه الله قال: أجمع على إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع من أرض أو دار أو حائط.
سميت الشفعة شفعة لأن المشتري له شيء آخر يضمه إلى نيته في الشراء، وهو حق الجيرة، حق الشفعة ثبتت له بواسطة الشراكة في المال أو بواسطة الجيرة المخالطة للدار. الشفعة ثابتة بالسنة والإجماع، وأما السنة فحديث جابر: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم. وابن المنذر رحمه الله وهو له كتاب في الإجماع نقل الإجماع على إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع من أرض أو دار أو حائط. وصورة هذه المسألة: أنت ورجل اشتريتما أرضا ولم تقسما هذه الأرض، فأراد شريكك بيع نصيبه، فأنت أولى بالشراء من الأجنبي. اشتريت أنت وأخوك دارا ولم تقسما الدار، وأراد أخوك أن يبيع نصيبه، فأنت أولى بالدار من الأجنبي. هذا معنى هذا الكلام. أو اشتريت أنت وصاحب لك بستانا وهو الحائط، مزرعة، ثم أراد أن يبيع نصيبه في الحائط أو البستان أو المزرعة، فأنت أولى به ما دام البستان أو الحائط أو المزرعة لم تقسم. ومفهوم هذا الكلام، مفهوم كلام ابن المنذر، أنه إذا قسم وصرفت الحدود ووضعت العلامات فإن الشفعة ليست من المسائل المجمع عليها، بل فيها خلاف، ومن أهل العلم من لا يراه كما هو معلوم عند العلماء، وسيأتي بيانه. نعم.
قال رحمه الله: لا شفعة لكافر على مسلم، نص عليه لحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا شفعة لنصراني، رواه الدارقطني في كتاب العلل،
وهو معلول. وما دام أنه في كتاب العلل فهو معلول، حتى قال بعض العلماء إنه حديث منكر. والصواب أن الشفعة ثابتة لكل شريك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، ولم يذكر فيه لا إسلاما ولا كفرا. ما دام رضيته شريكا فترضى له بحق الشفعة. نعم.
قال رحمه الله: وتثبت للشريك فيما انتقل عنه ملك شريكه بشروط خمسة. الأول: كونه مبيعا صريحا أو ما في معناه، كصلح عن إقرار بمال أو عن جناية توجبه، وهبة بعوض معلوم لأنه بيع في الحقيقة. حديث جابر رضي الله عنه: هو أحق به بالثمن، رواه الجوزجاني.
يعني أن الإنسان لا يثبت له الشفعة إلا بهذه الشروط الخمسة. الأول: كونه الشيء مبيعا، إما صريحا كالأرض والدور والحيطان أو البضائع ونحوها، أو ما في معناه مما يصلح للمالية كالإقرار بالمال. لو قال رجل للشريكين: إن لكما لأجل شراكتكما في كذا مالا علي، أو إن لي شراكتكما علي مالا. فقال أحدهما: أنا أبيع نصيبي من هذا الإقرار في المال، فشريكه أولى بشرائه، أو عن جناية توجبه كذلك. لو أن اثنين اشتريا عبدا ثم هذا العبد ضرب بيده وأتلف في يده وأصبح ثمنه أقل، ثم أراد أن يبيعه أحدهما، فشريكه أولى وثمن الجناية أيضا هو أولى به، وهبة بعوض معلوم أيضا هذا الشفعة فيه ظاهرة. لو أن إنسان أراد أن يعطي لك هدية، لكن هذه الهدية بمقابل هدية، وكانت هذه الهدية مشتركة، فأحدهما إذا أراد أن يبيع نصيبه من هذه الهدية التي كانت بعوض معلوم، فإنه يمكن للآخر أن يدفع له العوض المعلوم بقدر نصيبه. نعم.
قال رحمه الله: فلا شفعة في من انتقل عنه ملكه بغير بيع كموهوب بغير عوض وموصى به وموروث، في قول عامة أهل العلم قاله في الشرح، لأنه مملوك بغير مال، لأن الخبر ورد في البيع وهذه ليست في معناه، ويحرم التحير لإسقاطها. قال أحمد رحمه الله: لا يجوز شيء من الحيل في إبطالها، ولا إبطال حق المسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا ترتكب ما ارتكبت اليهود فتستحل محارم الله بأدنى الحيل.
يعني الشفعة إذا انتقل نصيب الشريك، إذا انتقل إلى الجهة الأخرى بغير بيع، فلا شفعة فيه. أولا لأنه لم يقصد البيعية. لو أنك أنت وجارك اشتريتما أرضا، فأراد الجار أن يوقف نصيبه في الأرض فيجعله مسجدا، فليس لك أن تعترض، لأن هذا ليس فيه شفعة. فالموهوب بغير عوض وموصى به وموروث، وكذلك الموقوف، ليس فيه شفعة. لو أن إنسانا كان شريكا لك ثم مات شريكك، فإن نصيب الشريك ينتقل إلى مورثه، فليس لك أن تعترض تقول: لا، أنا ما أعطي نصيبي للمورثين لأن شريكي كان فلان وقد مات، أنتم تأخذون المال. لا، لأن الشراكة انتقلت بالإرث فانتفت الشفعة في قول عامة أهل العلم، وهو الصواب. إذا انتقل الملك، إذا انتقل بهبة بلا عوض ووصية بلا حيلة ووقف وإرث، فلا إشكال أنه لا شفعة. والعلة في ذلك أن الشفعة إنما تثبت فيما يمكن معاوضته، وأما هذا الرجل لا يريد العوض، إنما أراد التمليك بغير مال. وأيضا هنا ننتبه إلى أمر عظيم، وهو أنه لا يجوز لإنسان أن يهب نصيبه لآخر بقصد إسقاط الشفعة، هذا أيضا لا يجوز، هذا محرم. مثاله: اشتريت أنت وأخوك دارا، فأراد أخوك أن يبيع نصيبه فخشي أنك أنت تطالبه بحق الشفعة، فقال: إنني أهب داري أو نصيبي في هذه الدار لفلان من الناس، وفلان من الناس سيء العشرة، وأنت لا تستطيع أن تعترض لأنه وهب، لكن هو في الواقع ما أراد الهبة، وأراد بينهما التحايل حتى يقول بلفظ الهبة وهو باعه، فهذا أمر لا يجوز. ولذلك قال الإمام أحمد لا يجوز شيء من الحيل في إبطالها، ولا إبطال حق مسلم، أي ولا يجوز إبطال حق مسلم، هذا معنى العبارة، ولا إبطال حق مسلم، أي لا يجوز إبطال حق مسلم بأي وجه ثبت الحق، فلا تجوز الحيل لأجل إبطال الحقوق. إذن الحيلة مثلا في إسقاط الدين لا يجوز إذا كان المقصود هو ضياع حق المسلم، لا يجوز الحيل في الزكاة لأن فيه إسقاط حق الفقراء، لا تجوز الحيل في باب الشفاعة لأن فيها إسقاط إبطال لحق مسلم. نعم.
قال رحمه الله: الثاني كونه مشاعا عن عقار من عقار، لحديث جابر رضي الله عنه مرفوعا: الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة، رواه الشافعي. وعنه أيضا: إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، رواه أبو داود.
إذن الشرط الثاني في إثبات حق الشفعة كون المال مشاعا من عقار ونحوه. لو اشتريت أنت وصاحبك عقار، ثم قال الرجل: هاتان العمارتان اشتريناهما، هذه لي وهذه لك، انتهى الآن، ما في شفعة، لأنه حصل ذهبت الشيوع، أصبح المال معينا. لو اشتريت أنت وأخوك مزرعة بالشراكة، ثم قلت هذا النصف لي وهذا النصف لك بالتراضي، انتهى، ما في شفعة الآن، لأنه معلوم، أصبح لكل واحد نصيبا معلوما. إذن الشفعة ثابتة في الشراكات المشاعة، في الشراكات المشاعة. أما ما لم يكن مشاعا فليس فيه شفعة كما سيأتي. طيب، كونه مشاعا من عقار، هل هذا قيد ولا لبيان صورة من الصور؟ الصواب أن كل مشاع فحق الشفعة فيه ثابت، حتى لو لم يكن عقار. مثلا أنت ورجل آخر تشاركتما في بناء شركة، أنت لك 51 ولا 49، فإذا أراد أن يبيع نصيبه فأنت أولى من الأجنبي، نصيب الأسهم، أنت عندك أسهم من أحد الشركات وأردت أن تبيعه، فالذين لهم أسهم في هذه الشركة أولى من الذين ليس لهم أسهم في هذه الشركة. وأنت اشتريت رأس مال أغنام مع أخيك أو صاحبك مشاع، فأنت أولى إذا أراد أن يبيع نصيبه من الأجنبي. نعم. تفضل. لا، إذا كان يمنحك أكثر من الجار، هنا يطالب صاحب الشفعة بأمرين: إما بدفع أجرة المثل، وإما التنازل عن حق الشفعة. واضح؟ ما هو واضح؟ يعني مثلا الآن أنت تشاركت مع إنسان في مزرعة، الآن لو أردت أن تبيع نصيبك فنصيبك في السوق مثلا ب50,000 دينار، فإذا أراد شريكك أن يشتري هذا النصيب ب50,000 فحي هلا، فهو أولى من غيره. إذا قال لك: لا والله أنا أريده ب48,000، يقول له: لا أنا آسف، حق الشفعة ما هو في تنزيل القيمة، حق الشفعة في أنه أولى ممن يماثله في القيمة. فهمت الحين؟ هذه مسألة مهمة ترى، لكن ننتبه إلى أمرين. الأول أن بعض الناس ربما يذهب ويبحث عمن يرفع السعر على صاحب الشفعة عن السوق، هنا لا يلزم صاحب الشفعة بهذا السعر، وإنما يلزم بسعر السوق، يلزم بسعر السوق، مو تروح أنت تتفق مع رجل يقول لك ب70,000 والمزرعة ما تسوى إلا 60,000 مثلا. نعم.
قال رحمه الله: فلا شفعة للجار لما تقدم به قال عثمان وابن المسيب ومالك والشافعي، وحديث أبي رافع رضي الله عنه مرفوعا: الجار أحق بصقبه. رواه البخاري وابو داود. قال في القاموس: أحق بصقبه أي بما يليه ويقرب منه. أجيب عنه بأنه أبهم الحق ولم يصرح به، أو أنه محمول على أنه أحق بالفناء الذي بينه وبين الجار ممن ليس بجار أو يكون مرتفقا به. وحديث الحسن عن سمرة مرفوعا: جار الدار أحق بالدار، صححه الترمذي. أجيب عنه باختلاف أهل الحديث في لقاء الحسن لسمرة، ولو سلم لكان عنه الجوابان المذكوران، أو أنه أريد بالجار في الأحاديث الشريك، فإنه جار أيضا، والشريك أقرب من اللصيق كما أطلق على الزوجة لقربها. قال ابن القيم
يعني في قوله تعالى: والجار ذي القربى، قال جمع من المفسرين: هي الزوجة. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله في الإعلام: الصواب أنه إن كان بين الجارين حق مشترك من طريق أو ماء ثبتت الشفعة، وإلا فلا. نص عليه أحمد في رواية أبي طالب، وهو قول عمر بن عبد العزيز، واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله. وحديث جابر رضي الله عنه الذي أنكره من أنكره على عبد الملك صريح فيه، فإنه قال: الجار أحق بشفعته ينتظر به، وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا. انتهى بمعناه.
القول بأن الجيران ليس بينهما شفعة هو قول الحنابلة، وهو المذهب عندهم، وقول الشافعية والمالكية، أن الجيران الذين بينهم معالم واضحة ولا توجد بينهم شيء مشاع أنه لا شفعة لهم، وذلك عملا بحديث الذي سبق ذكره، وهو قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشافعي: الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة. ولكن الصواب التفصيل في هذه المسألة، فيقال هناك شفعة واجبة وهي شفعة المشاع الذي لم يقسم، وهناك شفعة مندوبة وهي شفعة المقسومات. يعني ما هي حلوة؟ أنت عندك بيت وجارك عنده بيت، وجارك يبي هذا البيت عشان ابنه، فما هو مناسب لك أنك أنت تبيع هذا البيت لأجنبي وهو ينتظر أن يسكن ابنه في جنبه. لذلك الجار أحق بصقبه، هذا يدل على استحباب هذا الأمر، وجار الدار أحق بالدار يعني أولى. إذن الكلام في حديث الجابر وفي حديث الحسن عن سمرة دليلان على الاستحباب وعلى الفضل. وأما الحنفية فقالوا: الشفعة ثابتة في كل شيء، سواء كان مشاعا أو لم يكن مشاعا. وقالوا إن حديث الشفعة في كل ما لم يقسم، قالوا إنما خرج هذا لبيان حكاية حال، لبيان حكاية حال. وأما حديث الجار أحق بصقبه وحديث جار الدار أحق بالدار، فهو على سبيل العموم فيكون أولى، وهو لذلك اختار شيخ الإسلام ابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية كلام من؟ كلام الحنفية، في أن الشفعة ثابتة في المشاع وفي غير المشاع، ولكن يقال في المشاع على سبيل الوجوب، فمن لم يبع بالشفعة فإنه يأثم، وفي غير المشاع على سبيل الاستحباب. نعم. لا 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 لا، على قول الجمهور أن الشفعة في غير المشاع واجبة وليس الشرط صحة، يعني لو بعت بدون أن تخبره بيع صحيح في المشاع لكن تأثم. نعم.
قال رحمه الله: وإلا فيما ليس بعقار كشجر وبناء مفرد وحيوان وجوهر وسيف ونحوها، أنه لا يبقى على الدوام ولا يدوم ضرره بخلاف الأرض.
يعني قولهم أنه لا يوجد شفعة فيما ليس بعقار كشجرة وبناء مفرد، هذا قول لبعض الفقهاء والمذهب عند الحنابل، لكن الصواب أنه مغروز، أنه مرجوح، أنه مرجوح. لأن يمكن أنا وأنت نشتري سيف ويكون السيف مشاعا بيني وبينك ويبقى حق الشفعة فيه ثابتا، ويمكن أنا وأنت نشتري جوهر قيمة عالية، أن تدفع 5000 وأنا أدفع 5000 فيكون حقي فيه ثابتا، ويمكن أنا وأنت نشتري ناقة ويكون الثمن بيني وبينك مشاعا فيه، ما في إشكال. نعم.
قال رحمه الله،
ما يتصور هذا يا شباب؟ يتصور الشيوع في الحيوان والسيف ها والسيارة ولا ما يتصور؟ إذن هذا الشفعة فيه ثابت. نعم. أما التعليل لأنه لا يبقى على الدوام، هذا تعليل ما له علاقة في الشفعة. إيش علاقة هذا بالشفعة؟ الشفعة ثبتت لأجل خاطر الشريك. لماذا ثبتت الشفعة؟ لأجل، ما هي العلة؟ ها، جبرا لخاطر الشريك. ما له علاقة هل هو دائم ولا ما دائم؟ هذا التعليل عجيب سبحان الله، ما له علاقة. أما قولهم ولا يدوم ضرره، طيب كيف ما يدوم ضرره؟ إذا أنت بعت نصيبك من السيف الذي أنا وأنت شريكين فيه، طيب أنا الآن أتضرر، يمكن هذا الرجل ما يلائمني ولا لا؟ نعم.
قال رحمه الله ويؤخذ الغرس والبناء تبعا للأرض لا نعلم فيه خلافا. قاله في المغني لحديث جابر رضي الله عنه قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط. الحديث
قوله ولا فيما ليس بعق ويؤخذ الغراس والبناء تبعا للأرض، يعني إذا ثبتت الشفعة في الأرض فإن الغرس والبناء تابع للأرض، الغرس والبناء تابع للأرض. نعم.
الثالث طلب الشفعة
ساعة يعلم.
أحسن عليك. طلب الشفعة ساعة يعلم، فإن أخر الطلب لغير عذر سقطت، نص عليه قال الشفعة بالمواثبة ساعة يعلم. ساعة يعلم إلى حديث ابن عمر مرفوعا الشفعة كحل العقال، رواه ابن ماجه. وفي لفظ الشفعة كنشط العقال، إن قيدت ثبتت، إن تركت وإن تركت فاللوم على من تركها. ولأن إثباتها على التراخي يضر بالمشتري لكونه لا يستقر ملكه على المبيع ولا يتصرف فيه بعمارة خوفا من أخذه بالشفعة وضياع عمله.
إذن الشرط الثالث في ثبوت الشفعة طلبها حين يعلم بالبيع، حين يعلم بالبيع. فإن أخر الطلب حتى باع سقط حقه. ها، أنت جيت وقلت لجارك ترى أنا ببيع البيت وفلاني بيشتري، إيش رأيك؟ قال كيفك، خلاص انتهى، سقطت الشفعة. إن قلت له أنا أبيع المزرعة وسكت ولم يرد عليك شيئا، فجيت من الغد وبعت المزرعة، قال يا جماعة حق الشفعة، قلنا حق الشفعة سقط من حين علمك وعدم طلبك الشفاعة. المفروض كان تطلب الشفعة، الشفعة في لحظتها. لما أنا أقول أنا ببيع تقول لا أنا أولى، حق الشفعة ثابتة. نعم. لكن كم مدة الشفعة باقية؟ هنا اختلف فيه الفقهاء. من أهل العلم من قال يكفي أن يعطى مهلة يمكنه أن يطلب الشفعة أو يرفض أو يسكت عنه، هذه المدة كافية. فلو قال إنسان لآخر يا أبو فلان ترى أنا مضطر وببيع شفعة، ببيع أرضي اللي اشتريته معك، إذا أنت تبيه أنت أولى ولك حق الشفعة، أعطيك 3 ساعات خيار وإلا أنا مضطر أبيعها الحين. نعم، ما في بأس. نعم، بحسب ما يتراضيان. والواجب على الإنسان لا يخرج شريكه إلا بالرضا. نعم. أي نعم، ما في شك قطعا إنه إذا باع أرضا أو إذا باع شيئا غير مشاع، إذا باع شيئا مشاعا، إذا باع شيئا مشاعا فله الحق في مطالبة نقض البيعة. واضح؟ يعني مثلا أنا وأنت شاركنا في شراء بيت مشاع، رحت أنت بعت البيت ولا علمتني، أنا لي الحق أني أروح عند القاضي وأقول البيعة اللي اشتراها فلان من صالح باطلة لأن صالح لم يخبرني بحق الشفعة. فالقاضي يطالبه يقول له يا فلان ترى صالح آثم ما أخبر فلان شريكه، رد البيعة لصالح ويقول له هو أخذ البيت أنت وأعطى الثمن لصالح وهذاك يرجع. لا 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 مو صحة، لا هذا حق، مطالبة حق ما له علاقة بالصحة، البيع الأول صحيح. نعم.
قال رحمه الله: والجهل بالحكم عذر إذا
هو على كل حال من أهل العلم من قال إن البيعة لا تصح، لكن هذا قول ضعيف. نعم. ويؤخذ الثالث إيش؟ والجهل،
والجهل بالحكم عذر إذا أخر الطلب جهلا بأن التأخير يسقط الشفعة ومثله يجهله. نعم. لم تسقط لأن الجهل مما يعذر به أشبه ما لو تركها لعدم علمه بها.
لا شك لو كان الرجل جاهلا لا يعلم أنه إذا أخبر بالشفعة فلم يطالب بها أن حقه يسقط فإنه يعذر. لو قلت لرجل شريك لك إني أبيع أرضي، هو ما يدري أنه لابد أن يقول نعم أنا أريد الشفعة، يظن أن الأمر في ساعة. بعد 3 أيام جاء وقال لك ترى أنا أشتري، قلت له لا أنا أبيع. فجهله بحكم، جهله بحكم المطالبة عذر له. نعم.
قال رحمه الله: الرابع أخذ جميع المبيع دفعا لضرر المشتري بتبعيض الصفقة في حقه بأخذ بعض المبيع، مع أن الشفعة على خلاف الأصل دفعا لضرر الشركة والضرر لا يزال بالضرر.
هذه مسألة أيضا مهمة. الشرط الرابع في ثبوت الشفعة أن من يطالب بالشفعة عليه أن يأخذ جميع المبيع، ما يقول والله أنا أنت تبيع نصيبك أنا بربعة أنا بنص، لا، يا إما تأخذ الكل بحكم الشفعة وإما أن تترك الكل، لأن تبعيض الصفقة ضرر لصاحب النصيب والضرر لا يزال بالضرر. نعم. وهذا التعليل صحيح، لماذا أثبت الشارع الشفعة دفعا للضرر، والضرر قد يتصور فيما قسم وفيما لم يقسم. نعم.
قال رحمه الله: فإن طلب أخذ البعض مع بقاء الكل سقطت شفعته لما تقدم.
نعم.
والشفعة بين الشفعاء على قدر أملاكهم، لأنها حق يستفاد بسبب الملك فكانت على قدر الأملاك، وإن تركها بعضهم فليس للباقي إلا أخذ الجميع، حكاه ابن المنذر إجماعا.
هذه مسألة أيضا مهمة. لو كان الشركاء أكثر من واحد، 5 تشاركوا في شراء أرض 50 فدان أو 5000 متر مربع، فأحدهم أراد أن يبيع نصيبه فالشفعة ثابتة للأربعة، ما هو لواحد منهم، للأربعة. فإن قال أحدهم أنا لا أريد، الشفعة ثبتت للثلاث. فإن قال 2 لا نريد، فالشفعة ثابتة للاثنين. إن قال 3 لا نريد، الشفعة ثابتة لواحد، لكن بشرط أن يشتري الكل. نعم. وهذه مسألة إجماعية كما قاله ابن المنذر.
قال: وإن تركها بعض فليس للباقي إلا.
وهذا يتصور اليوم كثير في الشركات، تعرفون الآن الشركات أكثرها فيها ما نسميه نحن بالأسهم، يعني مثلا أنت عندك أسهم في شركة في الجمعية، ما عندك أسهم في الجمعية؟ عجيب، ما تساهم. طيب أنت يا فهد، طيب الآن شيخ فهد عنده أسهم في الجمعية، لو أراد أن يبيع أسهمه فأحد المشاركين في الجمعية طالب بالسهم فهو أولى من الأجنبي. نعم.
قالوا: إن تركها بعضهم فليس للباقي إلا أخذ الجميع، حكاه ابن المنذر إجماعا. وإن كان المشتري شريكا فهي بينه وبين الآخر، لأنهما تساويا في الشركة فتساويا في الشفعة، وبه قال الشافعي. وحكي عن الحسن والشعبي لا شفعة للآخر لأنها لدفع ضرر الداخل، قاله في الشرح.
الذي يظهر والله أعلم أن قول الشافعي والذي حكاه في الأول هو الصحيح، أنه إذا كان شركاء ثلاثة فأراد أحدهم أن يبيعه واتفق مع الثاني، فلا نقول إن حق هذا يريد أن يبيع خلاص بقي الآن شريكان، لا نقول إنه ما دام اتفق مع أحد الشريكين وله حق الشفعة سقط حق الأول، لا، يمكن يتضرر بهذا، فنثبت الحق للاثنين، إما أن يشترياه بالتساوي وإما أن يتنازل أحدهم فيشتريه الآخر. نعم.
الخامس سبق ملك الشفيع لرقبة العقار، بأن كان مالكا لجزء منه قبل البيع، لأن الشفعة ثبتت لدفع الضرر عن الشريك، فإذا لم يكن له ملك سابق فلا ضرر عليه، ولا شفعة لأحد اثنين اشتريا عقارا معا إذ لا سبق.
نعم
أحسن رأيك. إذ لا سبق.
هذه المسألة وهي أن الشفعة لا تثبت إلا بسبق ملك الشفيع لرقبة العقار، على ما فسره الشارح بأنهما إذا اشتريا معا عقارا، اثنان اشتريا معا، الآن لا يوجد أحدهما سابق للآخر، فعلى هذا التفسير ليس لأحدهما الشفعة. لماذا؟ لأنهما اشتريا معا، ما في أحد سابق، بخلاف ما لو أنا اشتريت مزرعة ثم جاء صالح وشاركني فأنا السابق، فالشفعة ثابتة لي. وأما هو لا تثبت له الشفعة إن أردت أنا أبيع، على هذا القول، على هذا التفسير، لكن هذا فيه نظر. الصواب أن المقصود بسبق ملك الشفيع لرقبة العقار أن الشفعة لا تثبت إلا بعد تحقق الملك بس، هذا المهم. أما عند توقع الملك فلا شفعة، عند توقع الملك فلا شفعة. مثال ذلك، أنت اشتريت مع إنسان مزرعة، ثم هذا الإنسان أشرف على الموت أو الهلاك، فأنت أردت أن تبيع نصيبك وهو على الموت والهلاك. الآن الملك لم ينتقل إلى الورثة، فليس لهم حق الشفعة. إذن سبق ملك الشفيع لرقبة العقار، إذن لابد أن يكون الملكية ثابتة في المالية قبل طلب الشفعة. أما أن المالية إلى الآن مترددة فكيف تطلب شيئا لم يثبت أصله؟ هذه صورة المسألة. نعم.
قال رحمه الله: وتصرف المشتري بعد أخذ الشفيع بالشفعة باطل لانتقال الملك للشفيع بالطلب، وقبله صحيح لأنه ملكه، لأنه ملكه، وثبوت حق التملك للشفيع لا يمنع من تصرفه، فإن باعه فللشفيع أخذه بأحد البيعين، وإن وهبه أو وقفه أو تصدق به أو جعله صداقا ونحوه فلا شفعة، لأن فيه ضرارا بالمأخوذ منه، إذن أن ملكه يزول عنه بغير عوض، الضرر لا يزال بالضرر. ويلزم الشفيع أن يدفع للمشتري الثمن الذي وقع عليه العقد، لحديث جابر مرفوعا: هو أحق به بالثمن، رواه الجوزجاني في المترجم. فإن كان مثليا فمثله كدراهم ودنانير وحبوب وأدهان من جنسه، لأنه مثله من طريق الصورة والقيمة، فهو أولى به مما سواه.
هذا اللي سألت أنت عنه الآن. ويلزم الشفيع أن يدفع للمشتري الثمن الذي وقع عليه العقد، ما هو زائد ولا أنقص، فإن كان مثليا فمثله أو متقوما فقيمته. نعم.
فإن كان مثلي، قال، أو متقوما كحيوان وثياب ونحوها، وإن تركها
لا وين رحت؟
نعم. فقيمته لأنها بدله في الإتلاف، وتعتبر وقت الشراء لأنه وقت استحقاق الأخذ سواء زادت أو نقصت بعده. فإن جهل الثمن أي قدره كصبرة تلفت أو اختلطت بما لا تتميز منه، ولا حيلة سقطت الشفعة لأنها لا تستحق بغير بدل، ولا يمكن أن يدفع إليه ما لا يدعيه، وكذا تسقط الشفعة.
ولا يمكن أن يدفع إليه ما لن يدعيها.
أنا عندي شيخنا مفصولة، ما نافيا لا يدعي،
العبارة ما تستقيم. طيب، وكذا تسقط الشفعة. ما صورة هذه المسألة الآن؟ انتبهوا لهذه. إذا كان الرجل يطالب بالشفعة فيجب عليه أن يدفع قيمة المثل، أن يدفع المثل، فإن لم يكن مثليا وكان متقوما فيدفع القيمة، ودفع القيمة إنما يكون في يوم ثبوت الشفعة. دفع القيمة يكون في يوم ثبوت الشفعة. مثلا امرأة وأخرى تشاركتا في شراء عقد، الآن مشاع ولا غير مشاع؟ مشاع. فأرادت إحدى المرأتين أن تبيع حقها، فالشفعة ثابتة للثانية، ففي يوم ثبوت الشفعة تنظر هي كم نصف العقد من الجرامات فتدفع قيمة نصف الجرامات للأولى، لا بسعر الشراء الذي كان من الأول، وإنما بسعر اليوم حتى لا يدخل فيه الربا أيضا، وهذه مسألة مهمة. طيب، فإن جهل الثمن يعني كان متقوما ولكن جهل الثمن، اثنان تشاركا في شراء مثلا في شراء سفينة محملة بالحبوب بالقمح، وهذه السفينة مقسمة إلى ثلاثة أقسام، هذا القسم للشريكين وهذا لآخر وهذا لآخر، فأراد أحد الشريكين أن يبيع ما له من الحبوب قبل وصول السفينة، فالشفعة ثابتة لشريكه. طيب، ثبتت الشفعة للشريك، فإذا جاء سيدفع له الثمن، فلما جاء إذا بالسفينة قد تمايلت، والفاصل الذي كان بين صبرتهما وصبرة الرجل الآخر قد أزيل واختلطت الصبرتان، فلا يعلم كم مقدار الصبرة، حينئذ لا شفعة. واضح؟ إذن فإن جهل الثمن كصبرة تلفت أو اختلطت بما لا تتميز منه، أما إذا كانت تتميز ما في إشكال بالأوزان أو غيره. ولا حيلة، يعني في حال الاختلاط أو التلف سقطت الشفعة. إذن الشفعة تسقط إذا جهلنا الثمن، الشفعة تسقط إذا جهلنا الثمن، لأنها لا تستحق بغير بدل، ولا بد يكون فيه بدل، ما دام ما نعرف كيف إيش البدل إذن لا يمكن إثبات الشفعة، ولا يمكن أن يدفع إليه ما لا يدعيه. يعني لو قلنا له كم مالك، يقول لا أعلم كم مالي، مالي تلف ما أدري بكم، فكيف ندفع له شيء هو لا يعلمه؟ أو ولا يمكن أن يدفع إليه ما لن يدعيه، افرض أنه هو يطلب شيء خيالي، هل ندفع له؟ لا، إذن الشفعة تسقط. نعم.
قال رحمه الله: وكذا تسقط الشفعة إن عجز الشفيع ولو عن بعض الثمن وانتظر ثلاثة أيام ولم يأتي به، لأنه قد يكون معه نقد فيمهل بقدر ما يعده. والثلاث
فيمهل
أحسن
بقدر ما يعده أو يعده من الإعداد. نعم
أحسن. فيمهل بقدر ما يعده، والثلاث يمكن الإعداد فيها غالبا، فإذا لم يأتي به فيها ثبت عجزه نص عليه.
إذن لاحظوا الآن هذه المسألة، الشفعة تسقط إذا عجز الشفيع عن دفع بعض الثمن. كم يعطى مهلة لإعداد الثمن؟ ثلاثة أيام، المذهب عند الحنابلة يعطى مهلة ثلاثة أيام. فإن لم يأتي به سقط حق الشفعة وجاز بيع المال المشترك في أي مكان آخر. نعم.
قال رحمه الله: باب الوديعة. الأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال تعالى: فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك. الحديث رواه أبو داود والترمذي وحسنه. وأجمعوا على جواز الإيداع والاستيداع قاله في الشرح. وقبولها مستحب لمن يعلم من نفسه الأمانة لما فيه من قضاء حاجة المسلم ومعونته.
الوديعة معناه هو أن يترك الإنسان مالا أو ما يتمول عند آخر أمانة. أن يترك الإنسان مالا أو ما يتمول عند آخر على سبيل الأمانة، وهذه ثابتة بنص القرآن والسنة والإجماع. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهله. الأمانات هي الودائع. فليؤدي الذي ائتمن أمانته، أي وديعته. وقال صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك. ونبينا الكريم صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة إلى مشرك قريش، ولم يجعله بغضه لهم وكراهيته لهم وظلمهم له أن يخونهم. تأملوا معي هذه المسألة، هذا دليل على عظيم خلق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. قال: وأجمعوا على جواز الإيداع. إيداع هو أن تترك أنت مال عند آخر. إيداع اليوم إيداعات بنكية اليوم أكثر ما يكون. والاستيداع، ما معنى الاستيداع؟ أي طلب الودائع. يا جماعة اللي عنده وديعة يجيبها لي أنا أحفظها له، ما في بأس. إذن يجوز، أجمعوا على جواز الأمرين: الإيداع أن تتضع، الاستيداع أنت تطلب الودائع. وقبولها مستحب لمن يعلم من نفسه الأمانة. نعم.
قال رحمه الله: يشترط لصحتها كونها من جائز التصرف لمثله، لأنها نوع من الوكالة.
جائز التصرف لمثله، يعني لابد أن يكون الذي يودع لابد أن يكون جائز التصرف، والذي يأخذ الوديعة لابد أن يكون جائز التصرف. فلو كان أحدهما محجورا عليه لم يصح الوديعة، أو كان أحدهما صغيرا لم يصح الوديعة كما سيأتي. نعم. فلو أودع،
أحسن عليك، فلو أودع ماله لصغير أو مجنون أو سفيه فأثلفه فلا ضمان لتفريطه بدفعه إلى أحدهم.
هذه مسألة مهمة. من أودع ماله لمن ليس أهلا للوديعة فلا ضمان. ليش؟ لأنه هو الذي إيش فرط، كيف يتحمل؟ نعم.
وإن أودعه أحدهم صار ضامنا لتعديه بأخذه.
بس هذا الكلام ما تقولون عاد للبنوك الكافرة والبنوك الفاجرة، أخاف بعدين تودعون شيء يقولون ما لكم شيء عندنا. ليش؟ قال: كتب الفقهاء يقولون من أودع ماله عند من ليس جائز التصرف وتلف لا يضمن. الله المستعان. نعم.
وإن أودعه أحدهم صار ضامنا لتعديه بأخذه، لأنه أخذ ماله من غير إذن شرعي فضمنه كما لو غصبه.
نعم.
ولا يبرأ إلا برده لوليه في ماله كدينه الذي عليه، فإن خاف هلاكه معه إن تركه فأخذ ولم يضمن لقصده به التخلص من الهلاك فالحظ فيه لمالكه.
هذه فهمتها يا صالح؟ وإن أودعه أحدهم صار ضامنا. طيب. نعم.
ويلزم المودع حفظ الوديعة في حرز مثلها عرفا، لأن الله تعالى أمر بأدائها ولا يمكن أداؤها بدون حفظها، ولأن المقصود من الإيداع الحفظ والاستيداع التزام ذلك، فإذا لم يحفظها لم يفعل ما التزمه.
لا ينبغي على المودع، المودع عنده المال، أن يحفظ الوديعة في مال نفسه، مع مال نفسه في حرز مثله. نعم.
قال: بنفسه أو بمن يقوم مقامه كزوجته وعبده وخازنه الذي يحفظ ماله عادة، فإن دفعها إلى أحدهم فتلفت لم يضمن، لأنه مأذون فيه عادة أشبه ما لو سلم الماشية إلى الراعي.
طبعا إن دفع إلى أحدهم فتلفت لم يضمن، يعني إذا لم يكن بإفراط ولا تفريط، طبعا لأن المودع يده يد أمانة فلا يضمن إلا بالإفراط أو التفريط. نعم.
وإن دفعها لعذر كمن حضره الموت وأراد سفرا وليس أحفظ لها إلى أجنبي ثقة أو إلى حاكم فتلفت لم يضمن، لأنه لم يتعد ولم يفرط.
نعم، هذه أيضا مهمة. لو أن الإنسان أشرف على الموت فوضع الودائع عند الحاكم أو عند ثقة ثم تلفت، فالحاكم أو الثقة لا يضمن أيضا ولا هو يضمن. نعم.
قال: وإنهاه مالكها عن إخراجها من الحرز فأخرجها لطريان شيء الغالب منه الهلاك حريق ونهب فتلفت لم يضمن لتعيين نقلها، لأن في تركها تضييعا لها.
يعني لو قال شخص لآخر: هذه صرة فيها أو هذه حقيبة فيها 10,000 دينار، خليها أمانة عندك ولا تخرجها من التجوري، فشب حريق فأخرج الرجل المال من التجوري خوفا من أن تحترق هذه الأموال، ثم وهو يخرجها قابله لص فأخذ المال، لم يضمن. لماذا لم يضمن؟ لأنه أخرج لمصلحة المال ولم يخرجه مخالفا قول صاحب المال. نعم.
وإن تركها ولم يخرجها مع طريان ما الغالب معه الهلاك فتلفت ضمين لتفريطه.
ولو قال لا تخرج، تأمل معي هذه المسألة، ولو قال لا تخرج مالي من التجوري فأخرجها فلم يخرجها وتلفت يضمن، لأنه مفرط. نعم.
قال: أو أخرجها لغير خوف فتلفت ضمن، سواء أخرجها إلى مثله أو أحرز منه لمخالفة ربها بلا حاجة.
ربها يعني صاحبها. نعم.
وإن قال له ربها: لا تخرجها ولو خفت عليها، فحصل خوف وأخرجها أو لا فتلفت لم يضمن، لأنه إن تركها فهو ممتثل أمر صاحبها لنهيه عن إخراجها مع الخوف، كما لو أمره بإتلافها. وإن أخرجها فقد زاده خيرا وحفظا، كما لو قال له: أتلفها، فلم يتلفها.
نعم.
وإن ألقاها عند هجوم ناهب ونحوه إخفاء لها لم يضمن، لأن هذا عادة الناس في حفظ أموالهم.
يعني لو أن إنسان جاء الحرامي وأراد أن يسرق ما عنده فألقى المال في بئر فتلفت لا يضمن، لأنه إنما ألقى المال لأجل أن يحفظه من الناهب. نعم.
وإن لم يعلف البهيمة حتى ماتت جوعا أو عطشا ضمنها، لأن علفها وسقيها من كمال الحفظ الذي التزمه بالاستيداع، إذ الحيوان لا يبقى عادة بدونها.
مثل هذا في زماننا، لو تركت سيارة وديعة عند إنسان وقلت له: أنا أسافر وأرجع وهذا مفتاح السيارة، فهو ترك مفتاح السيارة في السيارة فسرقت يضمن، لأنه فرط. دائما إذا فرط أو قصر أو أفرط فإنه يضمن. نعم.
قال: فصل. وإن أراد المودع السفر رد الوديعة إلى مالكها أو إلى من يحفظ ماله، أي مال مالكها، عادة كزوجته وعبده، لأن فيه تخلصا له من دركها وإيصالا للحق إلى مستحقه، فإن دفعها إلى حاكم إذن ضمن، لأنه لا ولاية له على رشيد حاضر. فإن تعذر بأن لم يجد مالكها ولا وكيله ولا من يحفظ ماله عادة ولم يخف عليها معه في السفر لم ينهه مالكها عنه، سافر بها ولا ضمان، لأنه موضع حاجة ولأن القصد الحفظ هو موجود هنا. وإن خاف عليها دفعها للحاكم لقيامه مقام صاحبها عند غيبته، ولأن في السفر بها غررا ومخاطرة، لأنه عرضة للنهب وغيره، لحديث إن المسافر وماله لعلى قلة إلا ما وقى الله، إلا ما وقى الله أي على هلاك، فإن تعذر دفعها للحاكم فإن تعذر
دفعها للحاكم، يعني ما وجد الحاكم، ما وجد مغفر يروح يحط الأمانات وين يعطي المال منه، فلثقة. نعم.
قال رحمه الله: فإن تعذر دفعها للحاكم فللثقة كمن حضره الموت، كمن حضره الموت، لأن كل من السفر والموت سبب لخروج الوديعة عن يده. ورأى وروي أنه صلى الله عليه وسلم وروي أنه صلى الله عليه وسلم كان عنده ودائع، فلما أراد الهجرة أودعها عند أم أيمن وأمر عليا أن يردها إلى أهلها. ولا يضمن مسافر أودع وديعة في سفر فسافر بها فتلفت بالسفر، لأن إيداعه في هذه الحال يقتضي الإذن في السفر بها. وإن تعدى المودع في الوديعة بأن ركبها لا لسقها أو لبسها إن كان ثيابا، لا لخوف من
بأن ركبها لا لسقها أو لبسها إن كانت ثيابا. نعم.
بأن ركبها لا لسقها أو لبسها إن كانت ثيابا، لا لخوف من عث.
العث هذا نوع من أنواع القمل يدخل في الثياب ونحوها فتتلفه. نعم.
قال: أو أخرج الدراهم لينفقها أو لينظر إليها ثم ردها أو حل كيسها فقد حرم عليه وصار ضامنا لهتكه الحرز بتعديه، لأنها
تعرف أمانة. العث يا شيخ صالح، تعرف العث؟ ما تعرف ولا أنت شيخ فهد؟ دويبة صغيرة لا تأكل إلا القماش، سبحان الله، مثل الأرض لا تأكل إلا الخشب، العث لا تأكل إلا ذوات القطن الثياب، سبحان الله، خلق الله ما شاء. نعم.
قال رحمه الله: وجب عليه ردها فورا لأنها أمانة محضة وقد زالت بالتعدي، ولا تعود أمانة بغير عقد جديد، كان ردها إلى صاحبها ثم ردها صاحبها إليه، لأن هذا وديعة ثانية. صح قول مالك: كلما خنت ثم عدت إلى الأمانة فأنت أمين لصحة تعليق الإيداع على الشرط كالوكالة.
يعني كلام الإمام مالك: كلما خنت ثم عدت إلى الأمانة فأنت أمين، يعني إيش معناه؟ لو قال رجل للمودع: هذا مالي وديعة عندك، خذه وضعه في الصندوق عندك ولا تخرجه، تأمل معي الآن، فأخرج المال لغير حاجة، قبل أن يخرج المال يده يد أمانة، بعد إخراجه المال لغير حاجة صارت يده يد ضمان، هذا مقصود بالخيانة، مو الخيانة الغدر، صارت يده يد ضمانة، ثم أرجعها إلى الصندوق رجعت اليد إلى الأمانة. فهمنا المسألة؟ هذه صورتها. نعم. يعني كل ما امتثل الشرط صار أمينا، كلما ترك الشرط صار ضمينا. نعم. تفضل الشيخ.
قال رحمه الله: فصل. والمودع أمين لا يضمن إلا إن تعدى أو فرط أو خان، لأن الله تعالى سماها أمانة، والضمان ينافي الأمانة. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: من أودع وديعة فلا ضمان عليه، رواه ابن ماجه. ولئلا يمتنع الناس من الدخول فيها مع مسيس الحاجة إليها. وعنه: إن ذهبت من بين ماله ضمنها، لأن عمر رضي الله عنه ضمن أنسا وديعة ذهبت من بين ماله. قال في الشرح: والأول أصح، وكلام عمر محمول على التفريط.
هذا هو الصواب، الأصل أن المودع يده يد أمانة فلا يضمن، إلا إن تعدى يعني جاوز الحد، أو فرط يعني قصر، أو خان يعني قصد الخيانة. صورة التعدي: أعطيته سيارة وقلت له هذه أمانة عندك وما في مشكلة أنك تسوقها، فساقها بسرعة جنونية فتلفت يضمن، هذا التعدي. أو فرط، خلى المفتاح في السيارة والباب مفتوح، جاء الحرامي فسرق يضمن. أو خان، ذهب إلى المرور وادعى أن السيارة له وحولها باسمه، هذه خيانة فيضمن. نعم.
قال رحمه الله: ويقبل قوله بيمينه في عدم ذلك، لأنه أمين والأصل براءة الذم، والأصل براءته.
يعني لو اختلف المودع مع المودع فإن المودع يحلف اليمين ويبرأ وتبرأ ذمته. نعم.
قال رحمه الله: وفي أنها تلفت لتعذر إقامة البينة عليه. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع كل من نحفظ عنه أن المودع إذا أحرزها، ثم ذكر أنها ضاعت، أن القول قوله، وقال أكثرهم مع يمينه ذكره في الشرح.
هل يلزم، هل نلزمه عندما يقول أنها تلفت بإقامة البينة؟ الجواب لا، لأنه أمين والأمين قوله كاف. نعم.
أو أنك أذنت له في دفعها لفلان وفعلت، أي دفعتها له مع إنكار مالكها الإذن، نص عليه لأنه ادعى ردا يبرأ به أشبه ما لو ادعى الرد إلى مالكها.
لو قال المودع: إنما دفعت المال لابنك لأنك قلت لي إذا جاء ابني ادفع له المال، فقال المودع: ما قلت لك، فالقول قول المودع.
وإن ادعى الرد بعد مطله بلا عذر أو بعد منعه منها لم يقبل إلا بينة، لأنه صار كالغاصب.
هذه مسألة أخرى. إذا ادعى الرد بعد المماطلة ولا عذر في المماطلة، قلت لي يا فلان عطني المال، قال إن شاء الله أشوف بكرة، جيت بكرة، قال بعد بكرة، لما جيت بعد 3 أيام قال والله مالك تلف، الآن لا يقبل قوله ولا يمينه، لا بد أن يأتي بالبينة حتى يثبت تلف المال. لماذا؟ لأنه صار كالغاصب. نعم.
قال رحمه الله: أو ادعى ورثته الرد منهم أو من مورثهم.
نعم.
لم يقبل إلا ببينة، لأنهم غير مؤتمنين عليها من قبل مالكها.
هذه أيضا مسألة مهمة. لو مات المودع وادعى ورثته أنهم دفعوا الودائع، فجاء رجل قال: ما دفعتم إلي شيئا، فلا بد عليهم أن يقيموا بينة، لأن يدهم لم تكن يد أمانة أصلا، إنما يد الأمانة يد أبيهم الذي مات. فهنا نفرق بالمسألة. لذلك نقول دائما: إذا مات الميت وعنده ودائع، فعلى المورثين عندما يدفعون الودائع أن يشهدوا. لماذا عليهم أن يشهدوا؟ دفعا للنزاع. نعم.
وكذا كل أمين كوكيل وشريك ونحوهما.
يعني كذا كل أمين يده يد أمانة، فيقبل قوله، وإذا وعند التلف يكتفى بيمينه.
وحيث أخر ردها بعد طلب بلا عذر ولم يكن لحملها مؤنة ضمن ما تلف منها، لأنه فعل محرما بإمساكه ملك غيره بلا إذنه أشبه الغاصب، ويمهل لأكل ونوم وهضم طعام بقدره. وإن أكره على دفعها لغير ربها لم يضمن، كما لو أخذ منه قهرا، لأن الإكراه عذر يبيح له دفعها. وإن قال له: عندي 1000 وديعة، ثم قال قبضها أو تلفت قبل ذلك، أو ظننتها باقية ثم علمت تلفها، صدق بيمينه ولا ضمان، لأنها إذا ثبتت الوديعة ثبتت أحكامها. وإن قال: قبضت منها 1000 وديعة فتلفت، فقال المقر له: بل قبضتها مني غصبا أو عارية ضمن،
ضمن ما أقر به وقبل قول المقر له بيمينه، لأن الأصل في قبض المال الغير الضمان. وإذا مات وثبت أن عنده وديعة لم توجد فهي دين عليه. وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة، قاله في الشرح ويعمل بخطه على كيس ونحو، أن هذا وديعة لفلان نص عليه.
يعني بالنسبة للإنسان إذا غصب مالا أو غصب عارية فإنه يضمن، ما في إشكال أنه يضمن. وإذا مات المودع ولم يجد الوديعة، ولا يمكن للورثة أن ينكره، قالوا ما لقينا الوديعة، فتصبح هذه الوديعة تصبح دينا عليه في ماله، دينا عليه في ماله، لأن الغاصب وصاحب العارية والمودع لا تبرأ ذمامهم إلا برد ما عندهم، فإذا لم نجد الوديعة فذمته مشغولة، فحينئذ تنقلب الوديعة إلى دين. وبه قال مالك والشافعي وابو حنيفة رحمهم الله. طيب إذا مات المودع وعنده ودائع، مكتوب على الودائع أن هذا مال فلان وهذا مال فلان وهذا مال فلان، يعمل بخطه على كيس ونحوه إذا تيقن أنه لم يحصل فيه تلاعب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله باب إحياء الموات في الأحد القادم. نعم يا صاحبي. وين مرة ثانية؟ هذه وينه؟ ها هناك في أول الباب. طيب فلو أودع ماله الصغير ومجنون سفين فاتلفه فلا ضمانة؟ نعم. أيوة، يعني لو جاء المجنون وأعطاك مال أو صغير وأعطاك مال أو سفين وأعطاك وقبلت فأنت تضمن. ليش تضمن؟ لأن هؤلاء ليسوا أهلا للإيداع، فأنت كيف أصبحت مودعا؟ هذا معنى. نعم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.